بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم بعد عصر يوم الجمعة الموافق للعاشر من شهر صفر من عام 1440 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر أكتوبر من عام 2018 ميلادية، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية لتتميم شرح منظومة ابن الشحنة في 100 المعاني والبيان. وقد سبق في الدرس الأول بيان سبب اختيار كتاب أو موجز إتحاف الإخوان بتشجير مباحث منظومة 100 المعاني والبيان، الذي قام بذلك الدكتور زكريا توناني. وقلنا إن هذا التشجير كان نافعا ومسهلا للطلاب لفهم هذه المنظومة البلاغية المركزة. وكنا قد بدأنا في حديث عن مقدمات عن البلاغة بشكل عام، وعن أهميتها وقيمتها بالنسبة لطالب العلم، وتحدثنا عن المقدمات الأولية في البلاغة فيما يتعلق بالفصاحة والبلاغة والفروق بينهما، ثم دخلنا إلى ما يتعلق بعلوم البلاغة الثلاثة المعروفة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وفرقنا بين العلوم الثلاثة بأن علم المعاني يبحث في المطابقة والأحوال والسياقات والمناسبات وطريقة توظيف الجملة العربية الصحيحة في المقام المناسب، وأما علم البيان فيعنى بالتصوير والإيضاح والبيان للمعاني نفسها، وعلم البديع يعنى بالتحسين والتجميل وما يتعلق بجماليات الكلام العربي بشكل عام. وقلنا إن هذه العلوم الثلاثة ليس بينها تنافر ولا أيضا تباعد، وإنما هي مجتمعة لأنها منضمة متفرعة عن البلاغة. والبلاغة كما ذكرنا هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، سواء كان الموضوع في علم المعاني أو البيان أو البديع، فإن هذه الموضوعات كلها تتضافر لمطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم تحدثنا عن بعض مباحث علم المعاني فيما يتعلق بالإسناد الخبري، ووقفنا على تعريف الخبر وناقشنا هذا التعريف، وقلنا أن التعريف الأمثل هو أن يقال إن الخبر ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. ثم تحدثنا عن الإسناد الخبري وعن أحوال المسند إليه من حيث حذفه أو ذكره أو تعريفه أو تنكيره أو تقييد المسند إليه بالوصف أو تأكيده ونحو ذلك. ويبدو أن المقام قد وقف بنا إلى أو عند تقديم المسند إليه، تقديم المسند إليه بعد التعرض لتقييده وما تعلق بما بينه علماء البلاغة في هذا المقام. فنحن سنتكلم اليوم عن تقديم المسند إليه، ونتعرض للأحوال البلاغية والأمور التي تقتضي تقديمه بلاغيا والأمثلة والشواهد على ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمصنف ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه إتحاف الإخوان بتشجير مباحث منظومة 100 المعاني والبيان الحادي عشرة: تقديم المسند إليه. يقدم المسند إليه لأغراض: أولا، الاهتمام بالمسند، إما لكونه الأصل أو للتشويق أي التمكين، أو لتعجيل المسرة أو المساءة. ثانيا، التخصيص، وذلك بشرطين: أن يسبق أولا أن يسبق المسند إليه أداة نفي، ثانيا أن يكون المسند جملة فعلية.
أحسنت. نحن نعلم أن المسند إليه هو في الجملة الإسمية هو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية هو الفاعل، وأن المسند في الجملة الإسمية هو الخبر، والمسند في الجملة الفعلية هو الفعل. وتقديم المسند إليه لأغراض، قال أول ماذا؟ الاهتمام بإيش؟
الاهتمام بالمسند، إما ألف لكونه الأصل، أو للتشويق أي التمكين، أو لتعجيل المسرة أو المساءة.
هو يبدو لي فيه لبس، الاهتمام بالمسند إليه، هو سقطت الجار والمجر والضمير، لأن كلام المؤلف هنا عن ماذا؟ عن المسند إليه، ليس الاهتمام بالمسند. المسند سيأتي له أحوال ومواضع معينة يتحدث عنه فيها وأيضا يمثل له، أما هنا فالموضوع الرئيس تقديم المسند إليه، ثم قال يقدم المسند إليه لأغراض بلاغية. ذكر أولها الاهتمام بالمسند، وهذا ليس دقيقا في نظري، إنما الصحة أن يقال الاهتمام بالمسند إليه، الاهتمام إما لكونه الأصل. نعم، المسند إليه هو الأصل، عندنا ركنان في الجملة، المسند إليه والمسند، هما الركنان الأساسيان، أصلهما هو المسند إليه، أصل الركنين هو المسند إليه. لماذا؟ لأن عليه المعتمد، ولأنه في الجملة الفعلية هو الذي أحدث الفعل، لأنه هو الفاعل، هو الفاعل، فهو الذي أحدث الفعل أو حدث منه الفعل. وأما بالنسبة إلى الجملة الإسمية لأنه مبتدأ يبتدأ به ويخبر عنه ويسند إليه الحكم، يسند إليه الحكم. فقال الاهتمام بالمسند إليه إما لكونه الأصل، وهو صحيح، المسند إليه هو الأصل، وذلك كالمبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل في الجملة الفعلية. المبتدأ زيد قائم، الله نور السماوات والأرض، الله ربنا، محمد رسولنا، الإسلام ديننا، كل ذلك المبتدأ هو المسند إليه. والجملة الفعلية خلق الله الخلق لعبادته، سافر محمد لكليته أو لبلدته. الحاصل أن المسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل، والمسند هو الفعل، وفي الجملة الإسمية المسند إليه هو المبتدأ، والخبر هو المسند نفسه. ثم ذكر أو للتشويق، ثم بين بين قوسين التمكين، المقصود بالتمكين تمكين المسند، تمكين المسند من المسند إليه، بحيث ينسب إليه، ينسب إليه ويسند إليه. للتشويق تشويق، والمقصود بالتشويق هنا التشويق للمسند نفسه، بعدما جرى في المسند إليه من صفات ونعوت، كقول أبي العلاء المعري: والذي حارت البشرية فيه حيوان مستحدث من جماد، والذي حارت البشرية فيه حيوان مستحدث من جماد، يقصد به أنه الإنسان، الإنسان هو الذي حارت فيه البشرية، جاء بالصفات وذكر المسند إليه من أجل التمكين والبحث عن المسند. ماذا أسند إلى هذا الموصوف؟ حيوان مستحدث من جماد، هو الإنسان، الله عز وجل خلقه من تراب ثم نفخ فيه الروح وأوجده في الحياة لعبادته سبحانه وتعالى. وقد تقول أعدى الأعداء لنفسك، أعدى الأعداء لك نفسك التي بين جنبيك، فأنت أردت تشويق للمسند، أعدى الأعداء لك نفسك التي بين جنبيك، فهذا يدعو إلى ماذا؟ إلى تقديم المسند إليه وتأخير المسند، لأن المسند إليه تضمن مشوقا، مشوقا لأي شيء؟ للمسند نفسه، فيتمكن المسند في ذهن المخاطب. أو لتعجيل المسرة أو المساءة، تعجيل المسرة بحيث يتضمن المسند إليه مسرة للمخاطب. تقول: العفو صدر عنك، العفو صدر، أو العفو عنك صدر به الأمر الملكي أو الحكم القضائي العفو عنك صدر به الأمر الملكي أو الحكم القضائي، فقدمت ما يسره العفو، ويبحث ماذا النساء في مصيبة أو مشكلة أو في سجن أو شيء، فتبشره، تبدأ مباشرة بما يسره بما يبهج قلبه، تقول العفو عنك صدر به الأمر الملكي أو الحكم القضائي. هذا يعني يدخل السرور على المسند إليه وهو المخاطب. هذا تعجيل المسرة. تعجيل المساءة العكس، تعجيل المساءة العكس، تقول مثلا القصاص منك صدر به حكم القاضي، القصاص منك صدر به حكم القاضي، أردت ماذا؟ تعجيل مساءته وذكر هذا الخبر الذي يسوءه من أجل أن تبين له المضمون. فهنا المسند إليه تضمن ما يساء أو ما يسوء هذا المخاطب، فكان مسوغا من مسوغات تقديم المسند إليه. ثم ذكر الغرض من الأغراض التخصيص، التخصيص مقصود التخصيص تخصيص المسند إليه، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن تتقدم الأداة النفي، أن تتقدم أداة النفي على المسند إليه. الشرط الثاني أن يكون المسند إليه جملة فعلية، أن يكون المسند إليه، بل أن يكون المسند عفوا، أن يكون المسند جملة فعلية، أن يكون المسند جملة فعلية. الشرط الأول في الاختصاص هنا أن تتقدم أداة النفي، يليها المسند إليه، بعد ذلك يأتي المسند، يأتي المسند. مثل ما أن يكون هناك نقاش في مقالة معينة أثارت حساسية أو شيء من هذا، فتقول ما أنا كتبت المقالة، ما أنا كتبت المقالة، تقدم النفي وهو ما، ثم وليها مباشرة المسند إليه وهو ضمير التكلم، ثم جاء المسند وهو الفعل، ما أنا كتبت المقالة. فهنا نفيت عن نفسك وخصصت نفسك بالنفي، معنى ذلك أن التهمة أو أن كتابة هذا المقال انتقلت إلى غيرك. ولهذا قالوا يفسد ويقبح أن تقول ما أنا كتبت المقالة ولا غيري، لأنك إذا نفيت عن نفسك وخصصتها بالنفي دل هذا على ماذا؟ على أن غيرك هو الذي كتب المقالة، أو أن الكتابة كانت من غيرك وليس منك في هذا المقام. فلا صح أن تقول ما أنا كتبت المقالة ولا غيري أو ولا أحد غيري، لأن هنا تناقضا، لأن هنا تناقضا في كلامك، فقد نفيت عن نفسك وفي الوقت ذاته نفيت عن غيرك، فلا يعقل. هل كتبها الهوى؟ لا يمكن. فإذا أردت الأمر أن يستقيم تقول ما أنا كتبت المقالة، أو ما أنا سافرت للبلد الفلاني كذا، فتخصص نفسك بالنفي بتسليط أداة النفي على على ضمير التكلم، ثم الاتيان بالمسند بعد ذلك في هذه المسألة. مثل قول المتنبي وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا. طيب نعم.
الثاني عشرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. يخرج الكلام،
هم يقولون أحيانا خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، والعبارات المشهورة عند البلاغيين خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. أكثر المؤصلين من البلاغيين يقولون خروج الكلام على خلاف، على خلاف مقتضى الظاهر. نعم.
يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر، ولذلك صور كثيرة، منها أولا أسلوب الحكيم، وهو تلقي المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان، مراعاة للأولى بحالهما. ثانيا الالتفات، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أي من التكلم، من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها.
واحدة نعم. قال لا المؤلف خروج الكلام عن خلاف أو عن مقتضى الظاهر، يخرج الكلام على مقتضى الظاهر أو على خلاف مقتضى الظاهر، ليس عبثا، ليوافق مقتضى الحال، لأن مدار البلاغة على ماذا؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. البلاغة تدور على ماذا؟ على مقتضى الحال. فخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لغرض بلاغي دعاه خروج الكلام، الغرض البلاغي هو الذي جعل المتكلم يخرج عن النسق عن النظام لأي شيء ليطابق مقتضى الحال ليحصل تعريف البلاغة ويحصل الكلام ليكون الكلام بليغا. وذلك في صور متعددة ذكر منها أسلوب الحكيم. الأسلوب في اللغة هو النهج أو الطريق، منه أسلوب النخيل يعني طريقتها كونها في على سطر واحد، والأسلوب هو المنهج أو الطريقة، والحكيم هو من أوتي الحكمة أو من حرص على الحكمة في كلامه وأراد به مغازي ومقاصد حسنة طيبة. أسلوب الحكيم ذكر تعريفه قال: وهو تلقي المخاطب أو السائل بغير ما يترقبان مراعاة للأولى. هنا النكتة البلاغية، مراعاة أو تحصيلا لغرض الأولى، وأن الأرفق بحالهما والأنسب لهما هو الكلام الذي يساق لهما لا ما يسألان عنه أو ما يقولانه أو نحو ذلك. أسلوب الحكيم كقوله تعالى في سورة المنافقون في شأن المنافقين، في قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هنا قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هم أرادوا أن يقولوا إن الذليل هم المؤمنون، الرسول والمؤمنون، وهم الأعزاء الأقوياء المتمكنون، فقلب الله عز وجل عليهم الأمر وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليس لكم. الذي يقسم العزة ويوزعها ويحددها ويبينها والله سبحانه وتعالى، ليس أنتم، فأنتم أذلاء. فقلب الله عز وجل الأمر عليهم وخاطبهم ولقاهم وأعطاهم ماذا؟ ما هو الأنسب لحالهم. ولله، إذا كانت لله العزة والرسول والمؤمنين، معنى ذلك أنتم الأذلاء، أنتم الأذلاء. فحكم عليهم بالذلة بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب، من غير ماذا؟ من غير أن يصرح بذلك. كما كان يأتي ضيف إلى إنسان ويضيفه ويعتذر صاحب المنزل للضيف، فيقول مثلا: أرجو العفو عن قصوري، أرجو العفو عن قصوري، فيقول له الضيف: قصورك ما شاء الله شامخة، قصورك شامخة. صاحب المضيف أراد أن يقول التقصير، يريد تقصيري، لكنه ماذا؟ تلقاه بما، لأنه أغدق عليه وأكرمه، فتلقاه بغير ما يتوقع، بغير ما يتوقع، وقال: قصورك فخمة جميلة رائعة شامخة، ليس فيها شيء من هذا الباب. فغير مجرى الحديث لأنه رآه ماذا هو الأولى والأنسب والآدب بحق هذا المضيف. قال: أو يتلقى السائل بغير ما يترقب، بغير ما يترقب، مراعاة للأولى بحاله، كقوله عز وجل حكاية عن المشركين: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، ماذا أجابهم الله عز وجل؟ قل: هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن ماذا؟ عن طبيعة الهلال، كيف يبدو صغيرا دقيقا كحرف الراء المقلوبة، ثم ينمو شيئا فشيئا ويتطور حتى يصبح بدرا، ثم إذا تضيف للغروب عاد كما كان كالعرجون القديم. فهم سألوا عن ظاهرة فلكية، الإجابة لهم عن الظاهرة الفلكية لن تقنعهم، لأنها مسألة حتى الآن عقولهم ليست على هذا المستوى، إنما حملهم على الأولى، حملهم على الأولى بذلك، وهو ماذا؟ وهو الحكمة من كونه كذلك، من كونه يولد هلالا ثم يضعف فيغيب ثم يتجدد تدريجا الولادة. ما الحكمة؟ هي مواقيت للناس، يوقتون عليه مزارعهم وأسفارهم وحوادثهم، وأعظم من هذا أنها للحج، يتبين متى أوقات الحج ومتى أوقات التي يفد إليها الحجاج إلى مكة. فهذه الحكمة، يعني كان عليكم أن تسألوا عن الحكمة من كون الهلال أو الشهر يتجدد بعد قوة يضعف ثم يغيب ثم يولد من جديد، فالحكمة في ذلك هو ما ذكرت. نعم الالتفات. نعم.
ثانيا الالتفات، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر، أي من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها.
جميل. الالتفات مأخوذ من التفاتة الإنسان يمنة ويسرة، وهو حركة رقبته وحركة عينه عندما يلتفت يمينا أو يسارا. عندما يلتفت الإنسان يمينا ويسارا لا بد له ماذا؟ من غرض، من شيء، من سبب حفزه على أي شيء، على هذه الحركة، وإلا عد سفيها، وإلا عد سفيها ليس عنده مقاصد. فهذا الالتفات من حيث اللغة. ويعدون الالتفات من شجاعة العربية كالحذف وغيره من شجاعة اللغة العربية. لماذا؟ لأن البليغ لا ينتقل من أسلوب إلى أسلوب ويغير النسق والنظام إلا لقصد حداه لذلك وبعثه، إلا لقصد بلاغي. فانتقال الإنسان أو انتقال الخطيب أو المتكلم من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب، أو من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة، أو من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب وهكذا، ليس عبثا، وإلا عد ذلك عجزا وفوضى في الكلام. لكن انتقال المتكلم من أسلوب إلى أسلوب الذي يبنى عليه أسلوب الالتفات دليل على ماذا؟ على براعته وبلاغته وتطريته للكلام. أراد أن يطري الجو والكلام وينقل ذهن المخاطب من معنى إلى معنى في نفس السياق من أجل تقرير المعاني وتمكينها في ذهن المخاطب. إذن هذا هو الالتفات بهذه الطريقة، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب، كأن ينتقل المتكلم من الغيبة إلى الخطاب أو إلى التكلم بأسلوب يعني بارع وله مقاصد في هذا المعنى. والغرض البلاغي كما ذكرنا هو تطرية النفس وتزكيتها في الوقت ذاته، الخروج عن النسق من أجل التجديد في المعاني وأيضا الإمتاع. من التكلم مثال انتقال أو التفات من التكلم إلى الخطاب، ندقق في مثل قوله عز وجل: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. كيف وقع الالتفات في الآية؟ الآية بدأت بأي شيء؟ بالتكلم، أسلوب التكلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ثم انتقلت إلى ماذا؟ إلى الخطاب: ولا تكونن من المشركين. لو جرى على النسق من غير التفات ماذا سيكون التعبير؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا أكون أو ولن أكون من المشركين، ولا لو جرى على النسق من غير التفات. لكن الالتفات جرى في الآية لعلة، لنكتة بلاغية. يا ترى ما النكتة البلاغية؟ ما الحكمة؟ ما السر في الانتقال في الآية من التكلم إلى الخطاب؟ ماذا يمكن أن يكون السر؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. تفضل.
أن هذا الأمر ليس خاص به بل لجميع الناس.
أيوة جميل. يعني أن الحديث عن الإسلام والحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل، وأولئك القوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشركون، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، فالتحقوا بي فأسلموا حتى تكسبوا الجولة وحتى تكونوا أول مع الداخلين في الإسلام. ثم التفت إليه ليبين لهم خطورة الشرك حتى وهو النبي وأول من أسلم، ولا تكونن أنت وهو أنت من بلغت الغاية في القمة في الدعوة في الإيمان في الإسلام في الاستقامة وأنت النبي، ولا تكونن من المشركين. وفي الآية الأخرى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لا مهادنة في الشرك، لا مهادنة في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في هذه الآية تحرير وفي الوقت ذاته نذير، التحرير هو ماذا؟ أن الدعوة عامة، لأن الخطاب لهم ولغيرهم بالإسلام، والنذارة لهم ولغيرهم وحتى أعلى مسؤول من الدعاة ومن العلماء وكذا، كله غير معصوم. ولا تكونن من المشركين، فإن الشرك لا مهادنة فيه. فيها بيان خطورة الشرك وأثره على الإنسان وعلى المسلم بشكل عام، وفي الوقت ذاته أمر بأن الدعوة إلى الله عز وجل المفتوحة لكل أحد. مثلها مع الفارق: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. كيف كان لو كان النظم كما كان من غير انتقال ولا التفات؟ كيف سيكون النظم؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، أو أرجع وإليه أرجع، هذا من غير التفات، لكن التفت. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني ماذا؟ هو حث على الدعوة، هو مناقشة للفطرة ومخاطبة لفطرهم، أن الذي خلقكم هو الله عز وجل وفطركم على الإسلام وعلى الإيمان، فأسلموا، والنتيجة أنكم إليه ترجعون، فإن لم تسلموا ستحاسبون على هذا. فالقصد من هذا أن حياتكم الدنيا ليست الأخيرة، وإنما ستؤولون إليه في هذا المقام. هناك التفات من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى التكلم، من ذلك قوله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود. فكيف جرى الالتفات هنا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود؟ لو لم يكن الالتفات: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربكم، أحسنت، إن ربكم رحيم ودود، لكنه ما التفت. ما الغرض البلاغي من هذا يا ترى؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي، جميل، أراد أن يبين لهم أن الذي رباكم بنعمه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هو الذي يستحق العبادة وصرفها إليه، لا أصنامكم ولا ما تفعلون من هذه الأفعال التي أنتم عليها. أنا أعبد ربي، إن ربي، أنا مخلص متوجه لي، لست كهيئتكم. لماذا؟ وعلل وبين: ربي رحيم ودود، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي سيتفضل علي بالخيرات في الدنيا والآخرة بإذنه تعالى. من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، قوله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا كيف جرى الالتفات؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لو لم يكن ثم التفات عما تشركون، يبقى على النسق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما تشركون. لكن التفت، يا ترى لماذا؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أيوة، هو قوله أتى أمر الله إنه يعني آت، لأن عبر بالماضي دليع تحقق وقوعه تماما، فرغ منه كأنه وقع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تركهم. وقال يتنزه جل وعز عما هم مقيمون عليه، مع أن أمر الله قريب أتى، فهم مصرون ومقيمون على أمر عظيم خطير، ما لم يتركوه فإنه سيأخذ الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، سبحانه وتعالى عما يشركون به من هذا الفعل الذي هم مقيمون عليه من العكوف على الأصنام، بحين أن المستحق للعبودية هو الله وحده لا شريك له. من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، سورة الفاتحة، في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو جرى على النسق من غير التفات ماذا سيكون؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين، على النسق الغيبة، إياه نعبد وإياه نستعين. لكن الالتفات هنا، ما السر البلاغي فيه يا ترى؟ أنه بعد ذكر الصفات الجليلة والأسماء الحسنى التي ذكرها الله عز وجل في أول فاتحة قوي إيمان العبد بالله وتصور ماذا ربوبيته وألوهيته واستحقاقه لذلك، فبلغ درجة الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فكأن الله عز وجل أمامك فتقول إياك يا من أمرتنا بعبادتك ويا من لك الحمد والثناء والرحمة والرحمن وكل هذه الصفات والأسماء، فإننا ماذا نخصك وحدك، إياك نعبد لا نعبد غيرك وإياك نستعين. هذا من أغراض بلاغية في الالتفات في هذا. من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة، سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الالتفات أين وقع؟ فصل لربك، لو لم يكن ثم التفات ماذا سيكون التعبير؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا، فصل لنا على نسق إنا أعطيناك الكوثر فصل لنا وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن التفت في هذا المعنى، يا ترى ما السر، ما اللطيفة التي أريد تحصيلها في هذا المقام؟ يعني الإخلاص، طيب غيرها الإخلاص؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، استحضر معنى الربوبية. الصلاة، الصلاة هي عبادة يستحقها من خلقك وتفضل عليك وأتم نعمه وأدرها عليك، كلها من معاني الربوبية، كلها من معاني الربوبية. فناسب ماذا في حال أجل أحوال العبادات وهي الصلاة، ناسب ذكر ماذا المقتضى أو المقتضي للصلاة والربوبية الله عز وجل. فتوحيد الربوبية قاد إلى توحيد الألوهية، وهو أن تأله الله عز وجل وتتجه إليه وحده ولا شريك له. فصل لربك الذي خلقك ورزقك وهيأ لك جميع أسباب الحياة، هو المستحق بهذا، مستحق لهذا. من الغيبة إلى التكلم، التفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله عز وجل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. أين وقع الالتفات؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فسقناه. لو لم يكن ثم التفات ماذا سيكون؟ أحسنت، والله الذي أرسل فساقه إلى بلد ميت، لكن قال فسقناه، لماذا؟ هذه دقيقة، هذه عظمة هذا الكون. السياق أي السياق أو السوق هنا في حق ماذا؟ حق السحاب، السحاب وهو الذي منه الماء والحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالمعنى عقدي. لو قال فساقته الرياح لطلب الناس أو رقاق العبادة أو الرياح أو العصير أو المخفضات الجوية أو شيء من هذا التي يعني لها تأثير واضح، لكن السائق لها والمرسل لها والمحيي للبلد بعد سقوط المطر هو الله، والله الذي أرسل، أسند إليه مباشرة، والله الذي أرسل الرياح فتثير، فتثير سحابا فسقناه. هذا الماء الذي جاءكم، هذه السحب الذي يسوقها بأمر الله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسوقها، يسوق الرياح، يهيئ الرياح وغيرها والأسباب والبخر من البحار وغير ذلك، فتتراكم السحب ثم يكون الخير والماء. لاحظ التفات آخر في الآية، والله الذي أرسل الرياح فتثير، أصلها فأثارت، لأنه أرسل، لو جرى على النسق لعبر بالماضي بالمضي، والله الذي أرسل الرياح فأثارت سحابا، لكن لماذا التفت هنا عن الماضي إلى المضارع؟ لأن الفعل المضارع يفيد التجدد والحدود، وحالة السحب في حالة التنزيل من أبدع الأشياء، من أبدع الأمور، أن ترى السحابة وهي تتكاثر، ثم ترى البرق يلمع، ثم تسمع دوي الرعود، ثم ترى الأمطار وهي تهطل، ثم الجبال وهي تصب المياه، ثم الأودية وهي تحمل هذا الخير، كل هذه ظاهرة عجيبة أثار فتثير السحابة. حالة الإثارة هذه الفعل المضارع يفيد إيش؟ التجدد والحدود واستحضار الصورة. الفعل المضارع يفيد استحضار الصورة، كأن أمامك فيلم ترى مشهدا عجيبا من خلال، من غير قبل ما يجي التصوير، ما التصوير الأشياء هذه، اللغة العربية مصورة معبرة، بخلاف الماضي، فعل الماضي يدل على حدث مضى أرسل، لكن السوق ومثلا الإثارة هذه ترى كأنها أمامك تماما. إذن الالتفات فن بديع وعجيب، لا يتمكن منه إلا البلغاء الذين يعرفون كيف يتصرفون الكلام ثم كيف أيضا يوظفون التوظيف المناسب. نعم. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهذا التفات من أي شيء من التكلم من الخطاب إلى الغيبة من الخطاب أحسنت في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم التفت وتركهم بريح جاءت ريح عاصف جاءوا من الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين فهو تركهم هنا إظهار للنعمة أن الذي يجري الفلك ويهيئها والبحار وأيضا يسخرها هو الله عز وجل وجرينا بهم لأنهم في البحر في البحر يلجؤون إلى الله عز وجل وفي الشدة أيضا يلجؤون إليه لأن البحر مظنة غرق ومظنة عواصف وشيء من هذا. طيب نعم.
الباب الثالث أحوال المسند.
بعدما انتهى المؤلف من الكلام عن المسند إليه انتهى أو بدأ أو شرع في الكلام على قسيم الإسناد. قسيم الإسناد الجملة العربية تتكون من مسند إليه ومن مسند. والمسند إليه المسند هنا كثير من أحواله تتوقف على المسند إليه، يعني أن الكلام في المسند إليه لن يكرر، بعضه سيختصر لأنه قد سبق في المسند إليه. فمثلا إذا اقتضى الأمر تقديم المسند إليه معنى ذلك أيضا ينبني عليه تأخير المسند، ينبني عليه تأخير المسند. نعم.
قال اشتمل هذا الباب على أربع قضايا. الأولى حذف المسند وذكره. أولا يحذف المسند للأغراض التي يحذف لها المسند إليه.
اختصره قال يحذف المسند لأي شيء؟ لأغراض بلاغية هي نفسها أو قريب منها التي يحذف لها المسند إليه. من ذلك الاحتراز عن العبث، الاحتراز والاختصار، طلب الاختصار والاحتراز من العبث. كان تقول إن زيدا وعمرا، إن زيدا وعمرا مسافر، إن زيدا وعمرا مسافر، فأنت أخبرت عن زيد ماذا؟ بسفره، ودخل معه عمر في العطف، ففهم من هذا أن عمرا كذلك، أن عمرا كذلك عن مسافر، إن زيدا وعمرا مسافر، اختصرت، فحذفت المسند وأبقيت على المسند إليه بالاسترشاد بالقرينة الموجودة في الكلام نفسه. ومن ذلك أيضا حذف المسند إليه، بل عفوا حذف المسند، حذف المسند هنا مثل يعني يكون جوابا عن سؤال مقدر، يعني كونه جوابا عن سؤال سؤال مقدر، كقوله عز وجل في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصهار رجال، على قراءة من بنى الفعل لما لم يسمى فاعل يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هنا رجال هو مسند إليه، أين المسند؟ محذوف، كأن سائلا قال من المسبح لما قال يسبح له، على قراءة البناء الفعل لأي شيء لما لم يسمى فاعل، يسمون الفعل مبني مجهول، إذا قيل يسبح له كأن سائلا من مسبح، فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. إذن كون المسند جوابا عن سؤال أثارته الجملة هذا من المواضع التي أيضا يحذف فيها المسند.
ثانيا يذكر المسند أولا،
أيضا بقي أن يكون في الجملة ما يدل عليه، أن يكون في الجملة ما يدل على المسند المحذوف، كقوله عز وجل أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، وظلها دائم أيضا بناء على ماذا؟ على ما ذكر في حق أكلها، فاكتفي بالقرينة السابقة واختصر الكلام والإيجاز من البلاغة. نعم.
ثانيا يذكر المسند،
عفوا بقي إذا الفجائية، أيضا إذا الفجائية يحذف المسند، المسند فيها خرجت فإذا المطر، خرجت من نفسي فإذا المطر تقدير نازل، أو فإذا الغبار ثائر أو نحو ذلك، فخبر في الخبر مع وهو المسند في مع إذا الهجائية يكون محذوفا. فضل.
ثانيا يذكر المسند أولا للأغراض التي يذكر لها المسند إليه، ثانيا لتعيين كون المسند اسما أو فعلا.
أولا قال يذكر هنا بعدما أنهى الحذف شرع في ماذا؟ في ذكر المسند أغراض بلاغية لذكر المسند نفسه. أولا للأغراض التي يذكر لها المسند، مثل كما قبل قليل لكونه هو الأصل، لكون المسند أصلا في الجملة، لأن عندنا ركنان مسند إليه وهو الأصل ومسند. فهنا الغرض البلاغي من ذكر المسند هو أن يكون هو الأصل. تقول الله رازقنا، محمد رسولنا، الله يغيثنا ونحو ذلك، فلا بد من ذكر المسند لكونه أصلا وتتم به الفائدة. أيضا
ثانيا لتعيين كون المسند اسما أو فعلا، لأن كل واحد منهما له دلالته. ثم قال دلالة الفعل التجدد، أي حصول الشيء بعد أن لم يكن، مع التقييد بزمن من الأزمنة الثلاثة. دلالة الاسم الثبوت. تنبيه، الثبوت والدوام مصطلحان متغايران.
طيب قال أيضا من أغراض ذكر المسند إليه لتعيين كون المسند إما اسما أو فعلا بحسب الغرض البلاغي، لأن كل واحد منهما له خصيصته وله أيضا دلالته. فدلالة الفعل تدل على الحدث، فإن يريد أن يكون إذا كان الحدث ماضيا يؤتى بالفعل الماضي، إذا كان الحدث حاضرا يقوم الآن يؤتى بالفعل المضارع، إذا كان الحدث أو الفعل سيقع في المستقبل يكون للمستقبل الاستقبال أو لما سيقع. فإذا تبين هذا فلا بد من ذكر المسند إليه. تقول زيد سافر، إذا كان سفره قد مضى، وتقول زيد يسافر أي الآن يشتغل بالسفر، أو زيد سيسافر إذا لم يكن كذا إنما عنده نية وبدأ يجهز للسفر. ثم ذكر أن دلالة الاسم تدل على الثبوت، وهذا صحيح، تدل على الثبوت وقت الإخبار على الأقل. تقول زيد قائم أي أنه ضد أن يكون، فقيامه ثابت. كما تقول أيضا زيد طويل، يعني من سماته أنه طويل ليس بالقصير. وكما أن من صفات المنافقين الاستهزاء، كما قالوا إن لما عاتبهم أصحابهم في إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه صفة ثابتة فيهم، فقد أخبر الله تعالى عنهم بهذه الصفة. ودلالة الاسم على الثبوت كما ذكرنا هنا، ودلالة الفعل على الحدث سواء كان في الماضي أو في المضارع أو في المستقبل. ثم قال تنبيه، الثبوت والدوام مصطلحان متغايران. هذه مسألة فلسفية، لكن يعني فيه تفريق نسبي. الثبوت يعني عبارة عن الوصف، تقول زيد مجتهد، فأنت تصف حالته بهذه الصفة بالإخبار عنه بكونه مجتهدا. والدوام كونه دائما مجتهد بالقرائن، تقول زيد مثلا مجتهد في كل وقت، تضيف قيد مجتهد في كل وقت ليدل على أن اجتهاده دائم، أن اجتهاده دائم في كل وقت تراه بهذه الصورة. نعم.
إفراد المسند. المسند إما أن يجيء مفردا وإما أن يجيء جملة.
نعم.
أولا يؤتى بالمسند مفردا إن أريد نفس الحكم ولم يقصد معه أمر آخر.
نعم. المسند لا شك إما أن يكون مفردا أو يمكن أن يكون جملة، ولكل حالة ما يناسبه. فإذا أريد إثبات الحكم له أو نفس الحكم وتطبيق عليه فيؤتى به مفردا، مثل زيد قائم، زيد عالم، فأنت تسند العلم أو القيام إلى زيد بصورة فردية. لكن من غير أن تتطرق لشيء سببي أو نسبي آخر، لا تقول زيد قائم أبوه، ف فالقيام يتعلق بأبيه وليس به، فلا تأتي بأن تكون الجملة يعني يكون خبر جملة إلا لغرض آخر كما سيذكره هنا. ثانيا نعم.
ثانيا يؤتى بالمسند جملة إذا قصد مع نفس الحكم أمر آخر زائد وهو التوكيد.
نعم، إذا أريد توكيد الحكم وتقوية الإسناد فيؤتى بالمسند جملة، يؤتى بالمسند جملة، مثل قول عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هنا هذا آكد من لو قيل الله مشتر من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لماذا كان هذا التعبير أقوى في الإسناد؟ الإخبار بالفعل بالجملة الفعلية عن المسند إليه أقوى من الإخبار بالإفراد. لماذا؟ يعني مثلا تقول كما يقولون فرق بين أن تقول الشمس طلعت وطلعت الشمس، طلعت الشمس، فقولك الشمس طلعت آكد وأقوى من قولك طلعت الشمس. يعني إذا قدمت الاسم وأخبرت عنه بجملة أقوى في الإسناد منك إذا قدمت الفعل وأسندته إلى فاعل. قالوا لماذا؟ لأن قولك طلعت الشمس أسندت الفعل إلى الفاعل فقط انتهى الأمر، لكن قولك الشمس طلعت حصل كأن هنا إسناد، كأن هنا إسنادان، كأن هنا إسنادين. الأول هو الضمير المستتر في الفعل طلعت، ثانيا الاسم الظاهر المتقدم على الجملة نفسها، فكأنك أسندت الجملة نفسها بضميرها إلى ماذا؟ إلى الاسم الظاهر، فتقوى الإسناد بهذا كأن هنا إسنادين، الأول الشمس الثاني الضمير، لأنك إذا قلت طلعت لو أردت أن تعربها طلع فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر التقدير هي يعود إلى الشمس، يعود إلى الشمس. فهنا كما ذكر قال يؤتى بالمسند جملة إذا قصد مع نفس الحكم أمر آخر زائد وهو التوكيد، ويسمونه تقوية الإسناد، تقوية الإسناد بأن يخبر عن المسند إليه بجملة فعلية فيكون فيها الإسناد مرتين الضمير والاسم الظاهر. نعم.
ثم ذكر ويعرف المسند وينكر ويوصف ويؤخر للأغراض التي سبق ذكرها في المسند إليه.
نعم، هذه مرت. مثلا يعرف المسند إذا أريد التخصيص، إذا أريد التخصيص تقول محمد كاتب، عفوا محمد الكاتب، إذا أردت أن تعرفه بأل محمد الكاتب، شوقي الشاعر خصصته بأي شيء؟ بالشعر، والمتنبي الحكيم في شعره مثلا. ينكر إذا أريد الإطلاق، إذا أريد الإطلاق هي قولي عز وجل في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى، فهو أريد التفخيم وإطلاق الهداية بأنها عامة وفخمة، تقدير الكلام هو هدى، هو هدى، أي الكتاب هدى. ويؤخر لإرادة تمكينه كما قبل قليل لما قدم المسند إليه للتشويق أخر المسند لتمكين المسند في ذهن المخاطب، كأن تقول مثلا الذي يحتاجه الناس في حياتهم الماء، الماء، فأخرت ماذا؟ أخرت المسند لهذا الغرض من أجل تمكينه في ذهن المخاطب. نعم.
تقييد المسند بالمفاعيل، يقيد المسند إليه بالمفاعيل به ومطلق وله وفيه ومعه ونحوها كالحال والتمييز، والغرض من ذلك زيادة الفائدة أي تربية الفائدة.
هنا قال يقيد إيش المسند؟ خطأ، خطأ، يقيد المسند ليس المسند إليه، يعني نحن نبحث في ماذا؟
في المسند.
في المسند على فكرة ترى موضوع المسند والمسند ليه دقيق وفيه يحتاج إلى تفضل حياك الله فاحتاج إلى انتباه. القصد من هذا أن المؤلف نفسه حاص فيه، وهنا يقيد المسند ليس المسند إليه، لأن الكلام في ماذا أصل الباب الثالث ما هو أحوال المسند، وهذا متفرع عن تلك الحالة. يقيد المسند بالمفاعيل، المفاعيل مقصود به المفعول به والمفعول المطلق المصدر هذا، والمفعول له أي مفعول لأجله، وفيه اللي هو ظرف الزمان، ومعه يكون معه مثلا المفعول تقييد الفعل بالمفعول به، ضربت زيدا أو ضرب محمد زيدا، قيدته كما ذكر في النهاية قال والغرض بلاغي من ذلك زيادة الفائدة أو تربية الفائدة. ما معنى تربية الفائدة؟ يعني تنمية المعلومة، تحديد بالضبط من ضرب، من وقع عليه الضرب، ضرب محمد زيدا، زيدا مفعول به. طيب نأخذ المثال نفسه مطلق، ضرب محمد زيدا ضربا شديدا، ضربا شديدا هنا ماذا؟ اي نعم مفعول مطلق، ضربا شديدا تأديبا له، تأديبا هذا مفعول لأجله، مفعول لأجله تأديبا له يوم الجمعة، مفعول فيه، مفعول فيه. مثلا تقول خرجت والمطر معي، فيكون هذا ماذا؟ مفعول معه، خرجت والمطر، سرت والنيل أي مع النيل. فالشاهد أن زيادة المفاعيل وتقييد الفعل بالمفاعيل فيه تربية للمعلومة وزيادة وتنويع وتحديد وتخصيص، لا حتى لا تكون عامة ولا تكون أيضا مطلقة. نعم.
ويترك تقييده بما ذكر لمانع من زيادة الفائدة كاستقباح الذكر أو ضيق المقام.
ويترك التقييد بالمفاعيل أو بغيرها لمانع لفائدة بلاغية كاستقباح، كاستقباح الذكر مثل إيش؟ تقول سب الدين، سب الدين، لا تريد ماذا؟ ذكر بالضبط، يعني السب ونوعية السب ما هي، لأنها قبيحة أصلا، ما يصح أن تجري على اللسان، لا يصح أن تجري على اللسان، فهذا من الأغراض. وقد يكون أيضا ضيق المقام، ضيق المقام تقول مثلا حبس الصيد، حبس الصيد، تريد ماذا؟ المخاطب لم تقيده بشيء معين، تريد المخاطب أن يهب مباشرة ليفكر في هذا الصيد حتى يفك إشكاله أو يعطف عليه أو يتصرف معه. لو قلت حبس الصيد في الشبك أو في الشبوك أو في المكان اطمئن، قال ما مسألة، لا تطلق مباشرة وتقول أنه لم يقيد بشيء من أجل ماذا؟ البعث الهمة نحو العناية. نعم.
تقييد المسند بأدوات الشرط. يقيد المسند بأدوات الشرط لإفادة المعنى.
أنت انتبهت هنا المسند إليه وليس المسند إليه، قال يقيد المسند إليه، المؤلف يقيد المسند إليه، نحذف إليه، لأن الكلام هي أو الكلام هنا في حق المسند نفسه لا في حق المسند إليه. نعم. يقيد المسند بأي شيء؟
بأدوات الشرط لإفادة معنى تلك الأداة، إذ لكل أداة معنى خاص بها. أولا الأصل في استعمال إذا،
أيوة الأصل في استعمال إذا ماذا؟
غير ظاهر.
الجزم،
الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال.
نعم. الأصل في استعمال إذا الجزم بوقوع الشرط، بأن الشرط ماذا؟ واقع، مثل قول عز وجل في الواقع إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة، فإذا مدخولها يقع، مدخولها إذا شرطية، بخلاف إن، فإن فعل الشرط فيها يكون مشكوكا فيه، أما فعل الشرط في إذا الغالب أنه مجزوم به مقطوع به. ولهذا قالوا يقبح أن تقول آتيك إن طلعت الشمس، طلعت الشمس محقق، الأصوب والأفصح أن تقول آتيك إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس، لماذا؟ لأن طلوعها مقطوع به ما في إشكال. فالأليق أن توظف وتأتي بماذا؟ بأداة الشرط إذا. ولذلك في قوله عز وجل إذا وقعت الواقعة إذا السماء انشقت جرد النسق على هذا على أن مدخول إذا واقع لا محالة، مقطوع به، مقطوع به اللي هو فعل الشرط، بخلاف ماذا؟ بخلاف إن. فإن قال الأصل في استعمال إن عدم الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، في الاستقبال. ولذلك يعني غالبا تدخل على إن على المشكوك فيه، في مثل قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هنا إن طائفتان تقدير شرط محذوف، فعل شرط محذوف، إن اقتتل الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. الأصل عدم الوقوع القتال، الأصل عدم وقوع القتال بين 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 المؤمنين. ولذلك لو حصل فإن الواجب السعي مباشرة بالصلح، فإن الواجب السعي مباشرة في الصلح. في قوله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم إن استطاعوا، إيش الآية؟ حتى يردوكم عن دينكم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإشارة إلى ماذا؟ إلى أن الأمر في حقهم مشكوك فيه وأنهم لن يستطيعوا بإذن الله عز وجل، فأتى بإن ولم يأتي بإذا. والآية التي دار عليها البحث عند البلاغيين في قضية موسى عليه السلام وبني إسرائيل في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا جاءت إذا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا بموسى ومن معه. في قوله فإذا جاءتهم الحسنة، لما جاء في مقام الحسنة جاء بإذا، لأن الحسنة مقصود بها جنس الحسنات من الخصب والثراء والخير والأمن والإغداق والمن والسلوى وغير ذلك من الأمور، إذا جاءتهم هذا شيء محقق بالنسبة لهم، قالوا لنا هذه من عندنا ليس من عندك بشيء. وإن تصيبهم، إن هنا جاء بإن، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. انظر إلى ماذا تشاؤم هؤلاء وإلى ازدرائهم. قال ولهذا قال هنا سيئة، أدنى سيئة نكرها، والمراد بذا التقليل. وإن تصب سيئة أدنى سيئة مباشرة ينسبوها إلى من؟ إلى موسى ومن معه. في الآية التي ذكرناها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أيضا في قوله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالك. طبعا التولي مشكوك فيه، لكن باب إيش؟ التعريض، من باب التعريض، يعني إياكم أن تتولوا عن دين الله. نعم. الثالث،
ثالثا الأصل في استعمال لو
الجزم ممسوح عندك الجزم،
الجزم بعدم وقوع الشرط
بعدم. نعم، كما يقول لو حرف امتناع الامتناع، حرف امتناع الامتناع، لو اجتهدت لنجحت، امتنع نجاحك لامتناع اجتهادك، لامتناع اجتهاد. إذن هذه الأحرف الشرطية توظف في المقامات في تقييد المسند، في تقييد المسند. فمثل لو هنا وما تعلق بها يستصحب ظلالها ودلالتها في الكلام في علم المعاني في مثل هذه المقامات. نعم.
تنبيه، ليس امتناع الجواب
ليس امتناع الجواب لامتناع الشرط،
لامتناع الشرط كما قاله ابن الحاجب، بل العكس الصحيح كما قاله الجمهور.
قضية خلافية بين العلماء، هل الجواب ممتنع لامتناع الشرط أو لامتناع الجواب لامتناع فعل وقوع الشرط أو شيء من هذا؟ قضية فلسفية لا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها ثمرة. والصحيح هو أن امتناع الجواب لامتناع وقوع الشرط، لما لم يقع الشرط فعل الشرط لن يقع الجواب، ليس لأن الشرط نفسه، لا، الفعل، فعل الشرط، الفعل نفسه لم يقع، فلما لم يقع فإن الجواب يتخلف ولا يمكن أن يحصل. نعم.
الباب الرابع، أحوال متعلقات الفعل. قال تمهيد، الغرض من تعلق الفعل بالمفعول هو الغرض نفسه من تعلق الفعل بالفاعل، وهو الإشعار بتلبسه، إلا أن الملابسة تختلف،
فتلبس الفعل بالفاعل على أنه واقع منه، وتلبس الفعل بالمفعول على أنه واقع عليه.
نعم الغرض، نعم الغرض من تعلق الفعل بالمفعول هو الغرض نفسه من تعلق الفعل بالفاعل، وهو وإيش؟ الإشعار بتلبيته بل بتلبسه. هنا لما تقول ضربت محمدا أو ضربت ابني أو شيء مثلا، هنا الضرب وقع، فاعل الضرب معروف وهو المسند إليه، بقي من وقع عليه الضرب والمفعول به وهو المفعول به، فاختلف الإصدار من حيث أن الضرب نفسه قد وقع حدث فعل، الذي فعله هو الفاعل، فمادة الضرب نفسها متلبسة بأي شيء بالفاعل والمفعول به، بس على اختلاف الفاعل حدث منه الضرب والمفعول به وقع عليه الضرب ولم يقع عليه شيء آخر غير الضرب. في مسألة أيضا فلسفية منطقية، وهو تحصيل حاصل، وهو تحصيل حاصل لا ينبني عليه شيء كبير. نعم.
اشتمل هذا الباب على ثلاث قضايا.
نعم.
أغراض حذف المفعول به. المفعول به المحذوف له حالان: أولا أن يراد مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفيه عنه دون قصد للتعلق بمفعول به أصلا، فهنا ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول لأن المقدر في قوة المذكور.
نعم هذا كثير في الذكر الحكيم. نعم. عدم ذكر المفعول به وبحيث يكون الفعل نفسه كأنه فعل لازم اكتفى بمرفوعه، من أجل كما ذكر تنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم ولا يقدر، لأن المقدر في قوة المذكور، كقوله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لم يذكر المعلوم المفعول به، هل يستوي الذين يعلمون ماذا أو الذين لا والذين لا يعلمون ماذا، المقصود هنا هو تعظيم شأن العلم، مطلق المعلوم غير مراد، المهم ماذا العلم، وهذا فيه هذا يستدل بها على ماذا، على أن في يلوح لي أن المقصود هنا ليس فقط العلم الشرعي، ليس فقط العلم الشرعي، وإنما كل من خدم الأمة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والطرق والطائرات وما تعلق بهذه المجالات كلها مهمة للأمة المسلمة وللدولة المسلمة، لو اقتصر الفضل على فقط العلم الشرعي أو العلم العربي وما تعلق به وأهمل ذلك وانصرف الناس لهذا، تخلفت الأمة وعبث بها الأعداء وفتكوا بماذا، بثغورها وبأموالها ومقدراتها وما تعلق بها. فهنا الآية الحكيمة أطلقت المعلوم لم تقيده بمفعول معين، فصار الفعل المتعدي بمنزلة ماذا اللازم، فاكتفى بمرفوعه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مجرد التأكيد على مسألة إيش عدم الاستواء. والغرض البلاغي من السؤال هنا هو ماذا، هو النفي، قل هل يستوي الذين يعلمون، لا الجواب لا يستوون، الذين يعلمون في منزلة عالية والذين لا يعلمون في منزلة دانية وبينهما منازل. نعم.
ثانيا
مثل تقول مثلا فلان يعطي ويمنع، أنت لما تقول لم تقل يعطي النقود أو شيء، يعطي الخير والأخلاق الرائعة والتصرف وكل شيء ويمنع ويكرم ويهين، يعني أن من صفاته الإعطاء وصفاته إيش المنع أو الإكرام والإهانة، إذن أريد تحقيق معنى مادة الإعطاء الفعل نفسه، ليس لو قيل يعطي المال مع ذلك أنه ما يعطي بس تجد أنها يعني أخلاقه شرسة أو شيء وكذا، لا العطاء، العطاء واسع.
ثانيا أن يحذف المفعول به ويقصد تعلق الفعل بمفعول غير مذكور عاما كان أو خاصا، فيلزم تقديره بحسب القرائن. ومن دواعي حذفه في هذه الحال: أولا الإيضاح بعد الإبهام، ثانيا التصريح بإيقاع الفعل على المفعول إظهارا لكمال العناية بوقوع الفعل عليه، ثالثا منع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد، رابعا إرادة التعميم بعد مع الاختصار، خامسا مراعاة الفاصلة، سادسا استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول.
طيب حسنت. قال يحذف المفعول به ويقصد تعلق الفعل بمفعول غير مذكور عاما كان أو خاصا، فيلزم تقديره بحسب القرائن. من ذلك من دواعي حذف المفعول به الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام، كقوله عز وجل في أفعال مشيئة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. تلاحظ أن المفعول في مفعول مشيئة محذوف، يقدر من نوع المادة التي بعد المشيئة، ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الهداية لهداكم أجمعين، فما بعدها هي يعني بيّنت هذا الأمر، الإيضاح بعد الإبهام. فالإيضاح بعد الإبهام وضح المبهم المحذوف بأنه مفعول به مقدر، ولو شاء لهداكم أجمعين، أي ولو شاء الهداية. في آيات كثيرة في مسألة المشيئة يقدر من جنس ماذا؟ ما بعدها. قال التصريح بإيقاع الفعل على المفعول إظهارا لكمال عناية به، إظهارا لكمال عناية به بوقوع الفعل عليه، كقول البحتري في هذا: قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، قد طلبنا ولم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. نلاحظ أن هنا فعل فعلين، طلبنا ولم نجد. لو قال قد طلبنا مثلا، هو أصله فلم نجد لك مثلا، قد طلبنا مثلا لا لزمه أن يقول قد طلبنا مثلا فلم نجده، لكنه أراد ماذا؟ أراد طي المفعول به في الفعل الأول وتركيز الفعل الثاني وفعله على ماذا؟ على مثلا. قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. نعم. وقال في الثاني منع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد، أن يفهم أنه إيش، أنه يعني يذهب إلى شيء غير مراد، مثل أيضا قول البحتري يمدح بالصقر الشيباني: وكم ذدت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا إلى العظم، حززنا إلى العظم. لم يذكر المفعول بحذفة حتى لا يتوهم، ومقصود وتقديره حززنا اللحم إلى العظم حتى لا يتوهم أن المقصود حززنا بعض اللحم، شيء من اللحم، لكن معروف أنه إذا وصل العظم أن اللحم كله انتهى، أن اللحم كله انتهى. وتقول مثلا سهرنا إلى الفجر، سهرنا إلى الفجر، من لم تقل سهرنا الليلة، لماذا؟ لأن احتمال يكون بعض الليل وكذا، يوم جاء الفجر حول الفجر نمتوا، لا إلى مباشرة نهاية. فهذا يدل على ماذا؟ دفع توهم اقتصار السامع على جزء معين من خصوصيات المفعول به في مثل هذه المقامات. قال أيضا إرادة التعميم مع الاختصار، وهذا كثير، في قوله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو من؟ كل أحد. المفعول به محذوف لإرادة التعميم وعدم الاقتصار على شخص أو على نوع معين، كقوله أيضا عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يدعو من؟ كل من تتأتى له الدعوة والخطاب من أي جنس كان. وكقوله تعالى في آية التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون من؟ حذف المفعول به لإرادة العموم، كل من خرج على المسلمين أو شاقهم أو ضارهم أو نال منهم أو خرج على إمامهم أو جماعتهم، فإن قتاله جهاد، فإن قتاله جهاد. فحتى لو قال كفارة أو اليهود أو النصارى أو كذا وكذا لانحصر الجهاد في هؤلاء، وصار غيرهم ليس محل جهاد، فتقع الفتنة وتقع النزاع وتسيل الدماء. ومقصود الإسلام حفظ الدماء والأعراض والأمن والدين والعقل والمال. أحسنت. ينفقون ماذا؟ أطلقها. أيضا مراعاة الفاصلة، مراعاة الفاصلة أيضا عن ناحية جمالية رائعة وفنية ولها أثرها، كقوله عز وجل في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مفعول بمحذوف وما قلاك، لو جيء بالمفعول به لا اختل نظم الترتيب في الفاصلة نفسها، ما ودعك ربك وما قلى، فحذف المفعول به مراعاة للفاصلة. استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قضية الغسل مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت منه ولا رأى مني، حذف المفعول به لأن المفعول به يستهجن أن يصرح به وغير لائق، أي ما رأيت منه العورة، ما رأيت منه العورة. والحديث على فكرة ضعيف في هذا بهذا اللفظ، حديث ضعيف، بل إن الألباني نص على أنه موضوع لكنه صالح للاستشهاد. طيب تفضل.
أغراض تقديم المفعول به وشبهه: يقدم المفعول به وشبهه لأغراض، منها أولا الرد على الخطأ في تعيين المفعول، ثانيا التخصيص، ثالثا رعاية الفاصلة.
نعم، انتقل إلى ماذا؟ تقديم المفعول به لأغراض، منها الرد على الخطأ في تعيين المفعول. مثلا يصل فيه مناقشة: من قابلت يا فلان؟ أظن قابلت فلان وعلان. تقول زيدا، يعني تخصص، يعني زيدا قابلته، لا فلان ولا علان، فقدمت زيدا وحصرت المقابلة فيه، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرة والقصرة والاختصاص، فتقديم هنا يحل مشكلة كلامية وكذا، يصير في لغط وكذا، فمجرد التقديم فإنه يفيد التخصيص، يفيد التخصيص، وفي الوقت ذاته رد على الخطأ، تصحيح الخطأ. مثله أيضا مع الفارق في التخصيص: إياك نعبد وإياك نستعين، فهنا حاسمة: لا نعبد غيرك، نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة. نعم. رعاية الفاصلة كما في سورة الضحى أيضا في قوله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، قدم المفعول به من أجل تحصيل رعاية الفاصل، وفي الوقت ذاته للعناية بالمقدم، للعناية بالمقدم والاهتمام به. فأما اليتيم فلا تقهر، الأصل إيش؟ لا تقهر اليتيم، ولا تمنع وأما السائل ولا تنهر السائل، لكنه قدم اليتيم والسائل من أجل هذا الغرض. نعم. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم، لكنه ليس هنا رعاية الفاصلة، التخصيص يعني، حتى أيضا لا يكون في الكلام اختلال في النظم، ويكون فيه يعني يسمونه ضعف في التأليف. لو قدم وإذ ابتلى ربه إبراهيم، عادة العرب أن تعيد الضمير إلى مذكور متقدم لا متأخر، فيكون إيش؟ مثل ضرب زيده، ضرب غلامه زيدا، فيكون في فساد، لكن هنا جرى النظم على الصحيح القوي في أساليب العرب. نعم.
ترتيب معمولات الفعل: من دواعي تقديم بعض المعمولات على بعض: أولا كونه الأصل، ثانيا كون ذكره أهم، ثالثا لكون تأخيره يسبب خللا في المعنى.
نعم، تقديم المعمولات، معمولات المسند على بعض كونه الأصل. الأصل هو تقديم مفعول به، أولا الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ثم المفعول الأول أو الثاني ثم بعد الثاني أو الثالث وهكذا. وتقول: أعطيت زيدا كتابا، أعطيت زيدا كتابا، ومثل كون ذكره أهم مثل قتل القاتل الشرطي، قتل القاتل الشرطي، لماذا؟ لأن ذكره أهم، الناس ضجت البلد أو كذا مثلا في قضية قاتل وما قاتل، فأريد تبشيرهم بأن هذا المجرم قد قضي عليه، فتقول قتل القاتل الشرطي، فقدمت المفعول به على الفاعل من أجل تحصيل غرض سوق هذا الأمر المهم. قال: ولكون تأخيره يسبب خللا في المعنى. ضربوا لذلك مثلا في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هنا لاحظ أنه لو قيل وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لو قيل يكتم إيمانه من آل فرعون كأنه يستر إيمانه عن آل فرعون، ليس كتمانا عاما، لكن الذي عليه الآية وقال رجل مؤمن يكتم، يقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهذا هو الذي عليه النظم وليس فيه لبس. فخشي بسبب التأخير قد يكون فيه نوع من الخلل في فهم المراد على غير مراد الله سبحانه وتعالى.
الباب الخامس: القصر. القصر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص.
نعم، هنا انتقل المؤلف إلى موضوع مهم وموضوع القصر. وموضوع القصر الحقيقة من الموضوعات المهمة في علم المعاني، ولذلك أدرجه العلماء في علم المعاني ولم يدرجوه في البيان أو البديع لكون مقاماته دقيقة وهي في صلب المعاني التي في كلام العرب. ومن فوائد القصر الإيجاز الدال وتقرير الحكم المراد، ويفيد أيضا التوكيد والمبالغة، يفيد التوكيد والمبالغة، والتوكيد والمبالغة من أسرار البلاغة ومن أسرار بلاغة هذا الفن العجيب. والقصر في اللغة كما ذكر الحبس، ومنه قوله عز وجل: حور مقصورات بالخيام. وفي الاصطلاح تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. وتخصيص أمر بأمر، الأمر الأول هو مقصور، وبأمر هو المقصور عليه الثاني هو المقصور عليه. ولذلك فإن للقصر ركنين: مقصور ومقصور عليه، مقصور ومقصور عليه، وله طرفان. نعم أيضا. طيب، نعم.
اشتمل هذا الباب على ثلاث قضايا. الأولى: أنواع القصر. ينقسم القصر باعتبارات عدة، منها أولا باعتبار الحقيقة والواقع. أولا قصر حقيقي، ثانيا قصر إضافي.
نعم، القصر له أقسام متعددة، لكن نأخذ بدأ المؤلف باعتبار الحقيقة والواقع، نظر الحقيقة والواقع أن ينقسم إلى قسمين: قصر حقيقي وقصر إضافي. القصر الحقيقي هو الذي يكون الواقع شاهدا له، ويكون النفي فيه عاما ما كان النفي فيه عاما، كقولك لا إله إلا الله، كقول مسلم لا إله إلا الله، فهذا قصر حقيقي لأنه لا معلوه ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كأن تقول أيضا: لا يجري في أرض مصر إلا النيل، لا يجري في أرض مصر إلا النيل، هذا قصر حقيقي. لو نظرنا جغرافيا وجدنا أنهار أخرى غير النيل لا نجد شيء، فهذا قصر لأن الواقع يشهد له، فهو قصر حقيقي النفي فيه عام وليس خاصا. القصر الإضافي هو أن يكون النفي فيه ليس عاما، وإنما هو خاص بالنسبة لشيء معين، بالنسبة إلى شيء محدد معين، وهذا يقوم على المبالغة، يقوم على المبالغة في الأمر المتحدث عنه. كأن تقول: إنما الشاعر متنبي، إنما الشاعر المتنبي. هناك شعراء كثر غير متنبي، لكن في وجهة نظرك أن الذي بلغ القمة والغاية وبلغ أيضا القوة والقدرة على النظم الشعري تمثلت في المتنبي، فهذا قصر إضافي. لماذا؟ لأن الواقع يشهد أن هناك شعراء غيره، لكنهم من باب الإضافة ومن باب النسبة، بالنسبة لكي المتحدث ترى أن المتنبي هو الذي يحظى بصفة الشاعرية. فالفرق بين القصر الحقيقي والإضافي أن الحقيقي يكون النفي فيه عاما والواقع يشهد على صدقه، كقولك لا إله إلا الله، ولا يجري في أرض مصر إلا النيل، أو ليس في السماء إلا هذه الشمس بهذه الصفة ونحو ذلك، لأن الواقع يشهد لذلك. القصر الإضافي كما ذكرنا أنه مبني على المبالغة. نعم.
ثانيا باعتبار الطرفين، أولا قصر صفة على موصوف، ثانيا قصر موصوف على صفة.
باعتبار الطرفين، مقصود بالطرفين المقصور والمقصور عليه، طرفا القصر المقصور والمقصور عليه. وقصر صفة على موصوف بأن تقدم الصفة، والمقصود على فكرة المقصود بالصفة ليست الصفة في النحو، الصفة المعنوية التي يعني يتصف بها الإنسان أو أمر آخر، ليس المقصود بها النعوت التي تجري في النحو فقط. قصر صفة على الموصوف بأن تقدم الصفة ويؤخر الموصوف، ما شاعر إلا المتنبي مثلا، هنا قصرت صفة الشاعرية على المتنبي، على المتنبي. ماذا؟ لأنه قدمت الصفة وأخر الموصوف، وأخر الموصوف. قصر موصوف على صفة العكس، ما المتنبي إلا شاعر، ما المتنبي إلا شاعر، قصرت موصوفا على صفة وهي الشاعرية. إذن قصر الصفة على الموصوف تقدم الصفة وتؤخر الموصوف، قصر الموصوف على الصفة تقدم الموصوفة وتؤخر الصفة. نعم.
طرق القصر والفرق بينها، من طرق القصر أولا النفي والاستثناء، ثانيا العطف بلا ولكن وبل، ثالثا تقديم ما حقه التأخير، رابعا إنما.
نعم. طرق القصر المشهور عند البلاغين أربعة طرق، هذا هو المشهور، لكن بعض العلماء والسيوطي ذكر ذلك في الإتقان أوصلها إلى 14 طريقا، لكن المشهور فيها هو الأربعة المذكورة، لأن معاني القصر ودلالاته ولطائفه تظهر فيها بصورة ظاهرة جدا. الطريق الأول النفي والاستثناء، النفي مثل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالنفي هنا يكون المقصور بعد النفي، بعد أداة النفي، ويكون المقصور عليه بعد إلا الحاصرة، بعد إلا الحاصرة، فيكون المقصور بعد أداة النفي. لا إله صفة الألوهية قصرت على الله وحده لا شريك له بعد إلا، لا إله إلا الله. هنا العطف بلا ولكن وبل، العطف بلا مثل محمد كاتب لا شاعر، محمد كاتب لا شاعر، فقصرت محمد على صفة الكتابة ونفيت عنه صفة محمد كاتب لا شاعر، نفيت عن صفة الشعر، نفيت عنه. فيكون المقصور عليه في طريق لا هو الذي قبلها، محمد شاعر لا كاتب، يكون مقصور عليه في أسلوب العطف بلا هو الذي قبلها، أي المقابل لما بعدها، المقابل لما بعدها. القصر ببل، القصر ببل لا بد أن يكون في أسلوب القصر ببل نفي، ما محمد شاعر بل كاتب مثلا، ما محمد شاعر بل كاتب، فنفيت عنه صفة الشاعرية وقصرت عليه صفة الكتابة، صفة الكتابة، فيكون المقصور عليه في أسلوب بل ما بعدها هو الواقع بعدها. مثل ذلك لكن، مثل ذلك لكن، محمد، ما محمد كاتب لكن شاعر، ما محمد كاتب لكن شاعر، فيكون المقصور عليه ما بعد لكن. ومن ذلك قول عز وجل في سورة الأحزاب، وما محمد، في قول عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن، فنفى عنه صفة الأبوة وقصر عليه صفة الرسالة، صفة الرسالة. تقديم ما حقه التأخير سواء كان مفعولا به أو ظرفا أو جارا أو مجرورا، فالمقدم يكون هو المقصور عليه، مثل قول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، قل الله أعبد، فالمقصود عليه هو لفظ الجلالة وقصرت عليه صفة العبادة فالمسند إليه هو المتكلم أعبد أي أصرف عبادتي لله وحده لا شريك له. لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا أسلوب تقديم هو تقديم إيش ما حقه التأخير، الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، لكن قدم هنا لماذا؟ لأن الخبر هنا شبه جملة، جار مجرور جار مجرور، فقصر ما في السماوات على كونه لله وحده لا شريك له. أسلوب إنما، أسلوب إنما تقول في مثل إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، فيكون المقصور يلي إنما والمقصور عليه هو المتأخر دائما، المقصور في أسلوب إنما هو الذي يليها مباشرة، أما المقصور عليه فهو المتأخر دائما. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر قصرت صفة التذكر على من؟ على أولي الألباب تعريضا بغيرهم، لأن أسلوب إنما يفيد التعريض، يفيد، فهو أسلوب جميل رائع. عندما تقول مثلا إنما ينجح المجتهد، تعرض بالكسلان، تعرض بالكسلان. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا صفة قصرة صفة الخشية على العلماء، فأسلوب إنما يكون المقصور عليه متأخر دائما، والذي يليها هو المقصور.
دلالة التقديم على القصر بالفحوى لا بالوضع، بخلاف باقي طرق القصر فإن دلالتها عليه بمقتضى وضع العرب.
نعم، دلالة التقديم على القصر هو بالفحوى، المقصود بالفحوى ما هو؟ مفهوم الكلام، مفهوم الكلام والذوق، ذوق العربي عندما يرى أو يقرأ أو يسمع تقديم ما حقه التأخير، يعرف أنه ماذا؟ يستنتج منه أنه قصر عليه الحديث، إياك نعبد وإياك نستعين، يفهم أن أنه فيه قصر، لأن الأصل في المفعول به أن يتأخر عن الفعل وعن الفاعل، لكن لما جاء وتقدم دليل أن الأمر غير عادي، فقصر الفعل مثلا عليه، فدلالته القصر في التقديم بالفحوى لا بالوضع. أما بقية الطرق فإن الدلالة فيها بالوضع، أن العرب وضعتها بهذه الصورة وتكلمت بها بهذه الصورة، فالقضية اصطلاحية عرفية عندهم. نعم.
ما جرى على خلاف مقتضى الظاهر من طرق القصر، الأصل في القصر بإنما أن يكون لأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره، والأصل في القصر بالنفي والاستثناء أن يكون لأمر ينكره المخاطب أو يجهله.
جميل، الأصل في القصر بأسلوب إنما أن يكون في أمر يعلمه المخاطب ولا يجهله، معروف عند المخاطب، ولهذا في قول عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ليس من شأنهم القتال أو الخلاف أو الاختلاف، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف بين الناس. مثلا ترى إنسان يعني يتطاول على أبيه ويعقه ويعني يخرج عليه بكلام وكذا، تقول إنما هو أبوك، أردت بهذا أن تؤدبه بهذا، في أنه معروف بقي لازم، لازم كونه أباك أن تكون ماذا؟ متأدبا بارا به، ملاحظا أحواله ما تعلق بذلك. الأصل في القصر بالنفي والاستثناء أن يكون على العكس في الأمور التي يجهلها المخاطب أو ينكرها ويجحدها، فيؤتى بعصا ما وإلا وهي تقرعه وتقرعه في هذا المقام. ولذلك تقول في مثل قوله عز وجل يخاطب ابن الجاحد وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وأيضا لا إله إلا الله، ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله لكل معاند أو مكابر، وأيضا قوله عز وجل في حق المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا في حق من ينكر رسالة المسيح ويزعم أنه الإله أو أنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون قولا عظيما. نعم.
وقد يخرج عن هذا الأصل فينزل المجهول منزلة المعلوم والمعلوم منزلة المجهول، وذلك لنكتة يقصدها المتكلم.
نعم، هذا هو الذي ذكر سابقا، هو الأصل أن إنما للمعروف وما وإلا للمجهول أو المجحود المنكر، لكن قد يخالف كما ذكر سابقا، وأن يكون هناك خروج على خلاف مقتضى الظاهر لغرض بلاغي وليس لعدم الغرض أو شيء من هذا، كلا. ينزل المجهول منزلة المعلوم فيأخذ صفته، يدعي المتكلم أن هذا المجهول أصبح ماذا؟ كالعلم، كأنه علم في رأسه نار. مثل قول عبيد الله بن قيس الرقيات في مصعب بن الزبير: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. كونه شهاب ما حد يشك يقول، يعني معروف جاء بأسلوب إنما، جاء بأسلوب إنما ليدعي أن ماذا؟ أن شهرته ومعرفته وكونه كذلك لا يمارى فيه ولا يجادل، هذا أمر ينبغي أن يكون معروفا. فنزل ماذا؟ المجهول منزلة المعلوم، فاستعمل في حقه ما يستعمل في حق المعروف المعلوم وهو إنما. كذلك مثل ذلك قوله جل وعز في حق مريم لما جاءها جبريل لينفخ في فرجها ما أمر الله عز وجل به، فهنا خافت، خافت رضي الله عليه السلام ووجلت من القضية، فقال لها لما رأها بها: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، يعني ذكرها بأمر هو من شؤونها أنها عابدة تقية تعلم أن الله عز وجل متلطف بها وأنها في حفظه جل وعز، ولهذا تستعمل معها أداة مؤدبة مهذبة غاية في الرقة، وهي إنما، إنما أنا لا تخشي شيئا، إنما أنا رسول ربك لأي شيء لأهب لك غلاما زكية. فعندئذ هدأت، فاستعمل استعمل في حقها ما كانت تجهله، لأنها لما جاء ليس معقول هذا الأمر، فاستعمل في حقها وهدأ روعها بهذا الأسلوب. والمعلوم قد ينزل منزلة المجهول، فيستعمل في حقه ماذا؟ ما يستعمل في حق المجهول أو الذي فيه محل جدال أو جحدان، وذلك كقوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. المخاطب بالآية هم المؤمنون في أحد لما خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، لكن سبب نزول الآية هو المقتضى، لأن البلاغة ما هي؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. سبب نزول الآية أنه بعد أن انتصر المسلمون في أول غزوة أحد اجتهد الرماة الذين فوق الجبل فعصوا رأي سيدهم، فنزلوا ليجمعوا الغنائم، ورأى خالد هذه الحركة فالتف، خالد بن الوليد قبل إسلامه رأى وكان قائد المشركين، رأى هذه الحركة فالتف على الجبل ودارت الدائرة على المسلمين، فوقعت الهزيمة، وأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، وصاح من صاح في هذه القضية، فنزلت الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية في منصوصها تخاطب قوما كأنما ينكرون ماذا؟ ينكرون موت النبي، وما محمد الرسول قد خلت من قبل الرسل، عن على فرض أنها مات في وقت هذا، تنقلبون على عقابكم وسيقع لها الموت. ولهذا لما توفي عليه الصلاة والسلام ما جاء الناس، وحتى عمر رضي الله عنه ما يعني صدق أن الرسول من فرط حبه له يعتريه الموت، قال: من قال أن محمدا قد مات فساعلوه بسيفي، أو كما قال كما روي عنه. أبو بكر رضي الله عنه هو الذي تماسك في هذا وتلا الآية في السقيفة، فلما تلاها عمر وغيره من بعض الصحابة قالوا: كأني أول مرة أسمع الآية تنزل، أو كأنها ما تنزل الآن. الشاهد من هذا أن الخطاب في الآية وما محمد إلا رسول من قبله إلا رسول قد خلت من قبل الرسل خوطب به المسلمون، وهم يعلمون أن الرسول رسول، رسول الله عز وجل، وأنه سيموت، لكن هول ما وقع هو الذي حصل. فنزل هؤلاء منزلة ماذا؟ المجهول، الذين يجهلون ماذا؟ مضمون الخطاب، وكأنه ليس عندهم علم مسبق أو يجحدونه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني الرسل السابقة قد ماتوا وأدوا الرسالة، وهو بشر عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، كغيرهم سيخلو ويموت كما ماتت الرسل. فالخطاب في الآية لا يخلو إن كان لمعتقد عدم موته فيكون قصر قلب، قلبت الآية بأسلوب القصر معتقده، بحيث يعني يعتقد بأن الرسول بشر ويعتريه الموت، وإن كان الذي خطب بها مترددا بين كون النبي يموت أو لا يموت فيكون قصر إفراد، قصر إفراد أفردت الآية ماذا؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يموت إذا أدى الرسالة، وإن كان متشككا أو مترددا في ذلك فيكون قصر تعيين، عينت الآية ماذا؟ صفة الرسول بأنه رسول يؤدي الرسالة ثم يفضي إلى الله عز وجل بقدر الله عز وجل والأجل الذي حتمه أو كتبه الله له. هذا هو تنزيل إيش؟ المعلوم منزلة المجهول.
نعم. ذكر مسألته. قال: مسألة: يقع القصر بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وبين غيرهما.
بين المبتدأ والخبر ما المتنبي إلا شاعر، ما المتنبي إلا شاعر. بين الفعل والفاعل ما سافر إلا أنا، ما سافر إلا أنا مثلا. بين مثلا المفعول ما ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب عمرا إلا زيد. الحال ما جاء راكبا إلا محمد، أو ما جاء محمد إلا راكبا، ما جاء راكبا إلا محمد، أو ما جاء محمد إلا راكبا. نعم.
الباب السادس: الإنشاء. الإنشاء في اللغة الإيجاد، وفي الاصطلاح ما لا يدخله التصديق والتكذيب.
نعم. الإنشاء كما تعلمون سبب إرادة في علم المعاني هنا، لأن الإنشاء قسيم الخبر، لأن الإنشاء قسيم الخبر. كلام العربي إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا، وقد تناولنا القضية في مسألة الخبر ومبنى على الصدق والكذب وتعريف البلاغيين أو بعض البلاغيين له على هذا، وناقشنا الموضوع في اللقاء السابق، وقلنا إن هذه تعد فلسفة مستنبطة أو تسللت على المناطق من اليونانيين من كتاب أرسطو المقولات، وأخذها المناطق والفلاسفة وخاصة المعتزلة، خاصة إبراهيم بن سيار النظام المتوفى سنة 231 هجرية، وتلميذه الجاحظ المتوفى سنة 255 هجرية، ودارت في كتب البلاغة بأن الخبر يحتمل الصدق والكذب والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. ثم لما أورد عليهم كلام الله عز وجل قالوا نريد أو نقول إن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي بغض النظر عن قائله فإنه يكون صادقا، فنقول إن هذا الكلام ذكرناه سابقا وإنه لا يليق بكلام الله عز وجل، ولا يليق أن يسحب هذا الكلام وهذا التعريف وهذا المنطق على كلام الله عز وجل، لأن فيه قلة أدب. وكيف يقال إن الخبر ومعظم كلام الله أخبار، إنه حتى ينطبق عليه تعريف الخبر لابد من أن يكون يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. كلام الله عز وجل كما حكم عليه وهو كذلك، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وثم إن الصدق والكذب هي عوارض من عوارض الخبر، ليست من مقاصده ولا من أغراضه. والشيء عندما يعرف يعرف بلمح مقصده وغرضه، لا يعرف بعرضه. وأكبر غرض للخبر هو الفائدة، وأكبر غرض للإنشاء أيضا هو الفائدة، فإذا أريد التعريف لا بد أن تلمع الفائدة. ولذلك لا نطيل في المسألة، قلنا إن تعريف الخبر هو ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة مباشرة وضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة، أو تقول إن الخبر ما أفاد فائدة مباشرة أو ضمنية، والإنشاء ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة. والمقصود بالفائدة المباشرة فائدة الخبر، والضمنية لازم الفائدة، والمقصود بالإنشاء في طلبا الإنشاء الطلبي، وقسيم الإنشاء الطلبي هو الإنشاء غير الطلبي، الإنشاء غير الطلبي. وعلى هذا ذكر المؤلف أن الإنشاء في اللغة الإيجاد، نعم الإنشاء في اللغة الإيجاد والشروع، تقول أنشأ الشاعر يلقي قصيدة، أي شرع وبدأ في ذلك. وفي الاصطلاح نقول عنه إنه ما سوى الخبر مما أفاد طلبا أو قسيمة، هذا يشمل النوعين الطلبي وغير الطلبي. نعم.
الإنشاء نوعان: أولا طلبي،
وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ثانيا غير طلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا.
نعم، الإنشاء عند البلاغيين نوعان، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي عرفها بقوله هو الذي لا يستدعي مطلوبا، عفوا الإنشاء الطلبي، نعم الإنشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوب، ما يستدعي مطلوبا قبل يعني الطلب، يعني قبل أن تطلب فإن الشيء هذا لم يتم. عندما أقول اقرأ، القراءة فعل القراءة ماذا هو؟ لم يحصل قبل قولي، ما حصل إلا بعد قولي، إلا بعد قولي. يعني هنا ما ليست نافية، ما هنا موصولية، وهو ما يستدعي مطلوبا، هو يعني الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ينبغي أن تحدد حتى لا تلبس، ما هنا ليست نافية وإنما هي موصولية، يعني الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا لكن هذا المطلوب لم كان مفقودا، ما حصل إلا بعد الطلب. عندما أقول مثلا ليت المطر ينزل، ما قلت هذا كلام إلا الآن. ما اسمك قبل سؤالي عن اسمك لم يكن في ذهنك أن تذكر اسمك، طلبت هذا الشيء الآن. النداء يا محمد، أناديك الآن لشيء ما أو لغرض ما. فأنواع الإنشاء الطلبي خمسة، أنواع الإنشاء الطلبي خمسة: الأمر وضده النهي الثاني، ثم النداء، ثم التمني، ثم الاستفهام. هذه الأنواع لو تفكرت في مضامينها وجدت أن مضامينها طلب، وجدت أن مضامينها طلب. فالأمر طلب عندما تقول اقرأ، والنهي طلب كف، ذاك طلب فعل وهذا طلب كف، لا تخرج أو لا تقرأ، أطلب منك الكف عن هذا الفعل. التمني طلب الشيء المحبوب لكن قد يكون مستحيلا أو في حكم المحال. النداء وطلب إقبال المخاطب بأداة نداء موضوعة له كأنادي أو أدعو. والاستفهام طلب العلم بشيء أنت تجهله، طلب العلم بشيء أنت تجهله. أصبحت أنواع الإنشاء الطلبي خمسة. الإنشاء غير الطلبي، الإنشاء غير الطلبي هو الذي لا يستدعي، هو الذي لا يستدعي مطلوبا في مادته. والإنشاء غير الطلبي أنواع أيضا، منه التعجب، أقول ما أحسن الأجواء هذه الأيام، فهذا تعجب لا يتضمن طلبا. ومنه أيضا المدح، نعمة فلان، أو الذم، بئس فلان، لا يتطلب طلبا هذا. ومنه أيضا ألفاظ العقود، ألفاظ العقود: بعتك هذه السيارة، اشتريت منك هذا البيت، زوجتك فلانة، هذه ألفاظ عقود ينبني عليها عقد، لكنني أنشأته الآن، أنشأته الآن، لم يكن مسبقا وإنما بدأ لنا الآن. وهكذا أنواع الإنشاء يعني غير الطلبي بهذه الصورة. تريد أن نكتفي بهذا من أراد الوضوء أو شيء؟ نكتفي ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله. وشكر الله القارئ قراءته وحسن قراءته وسلامته من الخطأ، وشكرا لكم جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين.